بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الحلقة الثالثة من حلقات أحكام الزكاة وآدابها، والتي تذاع عبر شبكة السنة النبوية. وسيكون الحديث في هذه الحلقة عن شروط وجوب الزكاة، والعبادات التي افترضها الله سبحانه وتعالى جعل لها شروطا حين افترضها. فمن شروط وجوب الزكاة الإسلام، فلا تجب الزكاة على الكافر الأصلي، والله تعالى يقول: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، الآية. ومن شروط وجوب الزكاة الحرية، وهي أن يكون صاحب المال حرا، فلا زكاة على العبد في ماله باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة، وهو قول أكثر أهل العلم، بل حكي فيه الإجماع، وذلك لأن العبد لا مال له، والزكاة تمليك، ومن لا يملك لا يمكنه أن يملك غيره. ولا تجب الزكاة في مال المكاتب، قد حكي الإجماع على ذلك، وذلك لأن المكاتب ليس تام الملك، ولا يزال عبدا ما بقي عليه درهم، كما ذكر ذلك أهل العلم. وهل يشترط العقل والبلوغ في وجوب الزكاة؟ جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة، واختاره ابن حزم، أن الزكاة لا يشترط فيها العقل والبلوغ. ومن تأمل النصوص الواردة فليس فيها ما يدل على أن من شروط الزكاة العقل والبلوغ، ووردت آثار عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم في ذلك، فقد صح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: ابتغوا في أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة، رواه البيهقي وغيره. قال البيهقي: هذا إسناد صحيح وله شواهد عن عمر رضي الله عنه. ونقل الألباني رحمه الله في الإروى تصحيح البيهقي ولم يتعقبه بشيء. وأيضا ورد عن عائشة رضي الله عنها، فعن القاسم بن محمد قال: كانت عائشة رضي الله عنها تليني أنا وأخا لي يتيمين في حجرها، فكانت تخرج من أموالنا الزكاة، رواه مالك في الموطأ والبيهقي. وأيضا ورد عن علي رضي الله عنه من طرق وهو مشهور عنه، وورد عن غيرهم من الصحابة، إلا أن بعض الآثار لا تخلو من ضعف، والثابت هو عن عمر وعن علي وعن عائشة رضي الله عن الجميع. وهذه الآثار تبين لنا أن الزكاة لا يشترط فيها العقل والبلوغ، فهي تجب على الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو قول عامة الفقهاء، تجب في مال الصبي وفي مال المجنون. ولعل مما يقوي هذا القول أن الزكاة يتمحض فيها المال أو يغلب، هي عبادة مالية في أغلبها، أو في تمحضها هي عبادة مالية، ولما كانت عبادة مالية ليست بدنية كالصلاة أو الصيام، لم يشترط فيها التكليف وهو العقل والبلوغ، وإنما كان الوجوب فيها بسبب بلوغ هذا المال النصاب، ولتعلق الفقراء في حق هذا المال. ومن الشروط المتعلقة بالمال أن يكون المال مما تجب فيه الزكاة، والزكاة تجب في 5 أموال، هي النقدين الذهب والفضة، ويلحق بها الأوراق النقدية، والمعدن والركاز، وعروض التجارة، والزروع والثمار والأنعام. وسيأتي تفصيل ذلك في الأبواب الخاصة بزكاة الأموال. ومن شروط الزكاة الملك التام، الملك التام. والملك التام كما يعبر عنه الفقهاء هو المملوك رقبة ويدا، وهو عبارة عن ما كان بيد المكلف ولم يتعلق به غيره، يتصرف فيه على حسب اختياره وفوائده حاصلة له، كعامة الأملاك الواردة على الأعيان المملوكة بالأسباب المقتضية لها من بيع أو هبة أو إرث، فهذا هو الملك التام. وضد ذلك هو الملك الناقص، كمن يملك الانتفاع بعين الشيء لكن لا يملك رقبته، كانتفاع المستأجر بالعين المستأجرة وانتفاع ملك المستعير، أو أوصي له بشيء ويعني يملك هذه المنفعة في الوصية ولا يملك أصل الوصية، وغير ذلك من الأشياء التي يكون الملك فيها ناقصا ليس ملكا تاما. مما يتعلق باشتراط الملك في وجوب الزكاة أن المال غير المقدور الانتفاع به مع قيام أصل الملك، وهو يسمى المال الضمار، كالمال المفقود أو المغصوب أو المجحود إذا لم يكن للمالك بينة وحال الحول ثم يعني انتهى الحول وليس له بينة، أو المال المدفون في مكان أو غائب عنه، غاب عن المالك مكانه، كل هذا مال ضمار والملك فيه ليس تاما. أصل الملك موجود ولكن الحقيقة ليست موجودة. وإذا استلم المال الضمار فقد اختلف العلماء في زكاته على أقوال، أقواها هو أنه لا زكاة فيه إذا عاد إلى صاحبه حتى يستأنف به حولا جديدا من اليوم الذي قبضه فيه، وهذا مذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد وقول بعض السلف، واختاره ابن حزم وابن تيمية، وهذا القول هو الذي يتفق مع يعني النصوص النافية للحرج والمشقة في الدين. ثم إن الكفار كانوا يغيرون على سرح المسلمين في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، فما كلف قط أحدا زكاة ما أخذه الكفار من ماله، فدل هذا على أن المال غير المقدور على الانتفاع به مع قيام أصل الملك لا تجب فيه الزكاة حتى يستأنف به حولا كاملا. مما يتعلق بتمام الملك هو المال الحرام، وهو كل ما حضر الشارع اقتناءه أو انتفاع به، سواء كانت الحرمة للذات أو للضرر. والمال الحرام لا تجب فيه زكاة ولا تبرأ الذمة إلا بالتخلص منه برده إلى صاحبه إن عرف، أو التصدق به عنه إن يأس من معرفته، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة، الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، واختاره ابن حزم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما عند مسلم: لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. ومما يتعلق بالملك التام الدين، إذا كان للإنسان دين على آخر فإن هذا الدين إذا كان لا يرجى برؤه ولا يرجى أداؤه كالدين على المعسر أو المماطل أو الجاحد، فإن قبضه فقد اختلف أهل العلم في زكاته على أقوال. القول الأول أنه لا تجب فيه الزكاة، فإذا قبضه استأنف له حولا جديدا من يوم قبضه، وهذا مذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد، واختاره جماعة من السلف، واختاره ورجحه ابن حزم وابن تيمية وابن باز، وبه صدر قرار المجمع الفقهي بجدة. وقد دل على ذلك قول عائشة رضي الله عنها: ليس في الدين زكاة، ليس في الدين زكاة. وهذا الأثر رواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة وحسنه الألباني في رواية الغليل موقوفا عليها رضي الله عنها. وتكليف أداء الزكاة للمال الذي كان في حكم الميؤوس منه فيه حرج وفيه مشقة، والله سبحانه وتعالى قد أسقط الحرج وما جعل عليكم في الدين من حرج. القول الثاني أنه يزكيه إذا قبضه لعام واحد، وهذا مذهب المالكية وهو قول بعض السلف، واختاره ابن عثيمين، وبه صدر قرار هيئة الشرعية لبيت الزكاة الكويتي. ولعل القول الأول هو الأقرب لقواعد الشرع، وهو الأقرب لمذهب السلف كقول عائشة رضي الله عنها ليس في الدين زكاة. أما إذا كان الدين على مليء باذل فإنه تجب زكاته على مالكه لكل عام، وهذا مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة، واختاره ابن عبد البر وابن باز وابن عثيمين، وبه صدر قرار مجمع الفقه بجدة وقرار الهيئة الشرعية لبيت الزكاة الكويتي، وهو قول عامة الفقهاء قديما وحديثا أن الزكاة على المليء الباذل تجب على مالك الدين، الدين تجب على مالك الدين لكل عام لكل عام. ومما دل على ذلك أثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فعن عبد الرحمن بن عبد القاري قال: كنت على بيت المال زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فكان إذا خرج العطاء جمع أموال التجار ثم حسبها شاهدها وغائبها، ثم أخذ الزكاة من شاهد المال على الشاهد والغائب. وهذا رواه القاسم سلام في الأموال، وصححه ابن حزم في المحلى. وعند القول بوجوب الزكاة إذا كانت على المليء الباذل، فإنه يقال أنه يجوز تأخير إخراجها إلى أن يقبض دينه، وهذا مذهب الحنفية والحنابلة، اختاره ابن باز وابن عثيمين، وبه صدر قرار ندوات قضايا الزكاة المعاصرة، وذلك أنه دين ثابت في الذمة فلم يلزمه الإخراج قبل القبض، كما أن هناك احتمالا بأن يتلف مال من عليه الدين أو يعسر أو يجحد أو غير ذلك، فيجوز له أن يؤخر حتى يقبضه، فإذا قبضه زكى إما عن سنة إن كان بقي عند المدين سنة، وإما أكثر من ذلك على حسب ما بقي عنده. من شروط الزكاة مرور الحول أو مضي الحول، ويشترط حولان الحول في زكاة النقدين والأنعام وعروض التجارة. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. رواه ابن ماجه والبيهقي، وصحح إسناده ابن القيم في تهذيب السنن، وصحح الألباني في صحيح ابن ماجه. قد نقل إجماع العلماء على اشتراط مرور الحول في وجوب الزكاة، نقله ابن المنذر وابن حزم وابن قدامة وغيرهم من العلماء. قد ورد أيضا عن علي رضي الله عنه موقوفا عليه: ليس في المال زكاة حتى يحول عليه الحول. وعن ابن عمر رضي الله عنهما: من استفاد مالا فلا زكاة فيه حتى يحول الحول عليه عند ربه. وهذان الأثران رويا مرفوعين ورويا موقوفين، والوقف أصح. وهل الحول المعتبر الحول القمري أو الشمسي؟ المعتبر شرعا في الزكاة هو الحول القمري، قد نص على ذلك كثير من الفقهاء، وممن نص عليه ابن عثيمين وهو فتوى اللجنة الدائمة والهيئة الشرعية لبيت الزكاة الكويتي، بل نقل بعض الفقهاء كابن حزم الإجماع على ذلك. والله تعالى يقول: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلم عدد السنين والحساب. والحول القمري هو الخطاب الموجه فيه هم للعرب، قد كانوا يعتمدون على رؤية الأهلة، وكان الحول القمري هو المعتبر عندهم. لكن إذا تعسر مراعاة الحول القمري بسبب ربط ميزانية الشركة والمؤسسة بالسنة الشمسية، فإنه يجوز مراعاة السنة الشمسية، وتزداد النسبة المذكورة بنسبة عدد الأيام التي تزيد بها السنة الشمسية على القمرية، فتكون النسبة عندئذ 2.6 تقريبا. وبهذا صدر قرار الهيئة الشرعية لبيت الزكاة الكويتي، وغالب الشركات والمؤسسات المالية يعتمدون على السنة الشمسية، فلذلك تزاد هذه النسبة بعدد الأيام التي تزيد بها السنة الشمسية على القمرية. مما يتعلق بشرط المال المستفاد أثناء الحول، هو مما يتعلق بهذا الشرط وهو مضي الحول، المال المستفاد الذي يدخل في ملكية الشخص بعد أن لم يكن، سواء كان من النقدين أو العقار أو الأنعام وغير ذلك. فالمال المستفاد له حالتان: أن يكون المستفيد لا يملك نصابا قبله، أن يكون المستفيد لا يملك نصابا قبله، أو كان له مال من جنسه لا يبلغ النصاب فبلغ بالمال المستفاد نصابا، فهذا ينعقد عليه الحول. هذا بالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.